بسم الله الرحمن الرحيم.
نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء.
الطريق إلى النور www.waytolight.org يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، ولا غنى إلا بالافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا بالاستهداء بنوره، ولا نعيم إلا في قربه، ولا طاعة إلا في رضاه وتوحيد حبه. سبحانه وتعالى يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأل عن علة فعله سبحانه وبحمده. يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهو يحيي ويميت ويرفع ويضع ويعطي ويمنع، وهو على كل شيء قدير. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. فجاء الدهر أنواع منوعة، وللزمان مسرات وأحزان، وللحوادث سلوان يهونها، وما لما حل بأهل الإسلام سلوان. عندكم نبأ عما يحدث لإخوانكم المسلمين هنا وهناك، فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم، وأنتم يا عباد الله إخوان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أحبتي في الله، نشهد الله عز وجل على أننا نحبكم في الله، فنسأل الله جل وعلا كما جمع بيننا وبينكم في هذه الحياة على الذكر وعلى الطاعة وعلى الإيمان، أن يجمع بيننا وبينكم في الآخرة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نهاية الطغاة، هذا هو عنوان لقائنا بمشيئة الله جل وعلا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك الأغر الكريم. فأعيروني أحبتي في الله القلوب والأسماع، فإن الموضوع هام هام. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نعم أيها الإخوة الكرام، فإن الله عز وجل هو الحكم العدل، وهو الذي يعز من يريد ويذل من يريد. ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويعز ويرفع من يشاء، ويذل ويخفض من يشاء. ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذه سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، إذا توفرت الأسباب للنيل من الأعداء أو من الظلمة أو من الطواغيط، أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لقد وصل الحال بهذا الطاغوت الذي رحل عن بلادنا، والذي جسم على صدور أمتنا وعلى بلادنا قرابة 30 سنة من الذل والهوان، من البغي والظلم والطغيان، من السجون والمعتقلات والتعذيب، من الإهانة والتحقير والإذلال، من الفساد والإفساد والضلال والانحلال، ما الله به عليم. وبنهاية هذا الطاغوت قد تكشفت كثير كثير من الحقائق. ما كنا نظن أن الفساد يصل بهذه الصورة ويستشري في البلاد بهذه الصورة الفظيعة. والله لقد وصل الحال ببعض الناس وهو يتحدث معي يقول: وكأننا نعيش في حلم أو في حلم من الأحلام. نحن كثير من شبابنا قد جاء إلى هذه الحياة ولا يعرف إلا هذا الطاغوت. قال: ما رأينا من قبله وما حضرنا وعشنا من قبله من الطواغيت، ولكننا ولدنا وما رأينا غير هذا. ولكن أخذ يعقب ويقول: والله لقد وصل الأمر بي أنني كنت أظن في بعض الأوقات لجبروته ولطغيانه وبغيه أن هذا الطاغوت لا يموت أبدا. وقد نسى وتناسى قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقد نسى أن دوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما أجمل وأروع ما قال أبي الجوزاء لما سقطت دولة بني أمية وبدأت تقوم دولة العباسيين فتية، فإذا بأبي الجوزاء يقول هذه الكلمات. قال: والله ليعزن الله عز وجل بني أمية كما أعز غيرها من الأمم السابقة، ووالله لا يذلن الله بني أمية كما أذل غيرها من الأمم السابقة. نعم أيها الإخوة، هكذا الحال. ثم تلا قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، يوم لك ويوم عليك. من أجل هذا لابد أن تعتبر وأن تتعظ بأمثال هؤلاء، ولا يمر هذا الحدث عليك مرور الكرام. يأتي طاغوت ويرحل طاغوت، يأتي دكتاتور ويرحل آخر، وأنت لا تعير ذلك سمعا ولا انتباها. لا، لابد أن تنتبه وأن تأخذ العبرة والعظة من الأحداث ومن التاريخ ومن الأزمان ومن غيرك من الأشخاص، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: السعيد من وعظ بغيره، والشقي من اتعظ به الناس. هل كان يظن أحد أن الدولة هي التي ترعى الفساد؟ إن الأصل في الدول وفي الحكومات أنها هي التي تحارب الفساد، وهي التي تتابع المفسدين. لكن الدولة ترعى الفساد وتحمي المفسدين، هذا شيء عجيب، بل إنه شيء عجاب. وهذا شأن الطواغيت، والطاغوت هو ما تجاوز حده. من أجل ذلك فما بالك بطاغوت من هؤلاء الطواغيت الذين زالوا على رأسهم رأس الطواغيت هذا، مبارك اللا مبارك، الذي أذاقنا الذل والهوان، وأذاقنا شتى أنواع الأسقام والآلام. حسبنا الله ونعم الوكيل، وغيره من الطواغيت. والعجيب أن الشعوب قد استمرأت هؤلاء الطواغيت وألفت ذلك الطغيان، والواحد منهم يسير كأنه هيكل بشري قد نزع من على جسده اللحم، ولم يبقى في جسده دماء، وهو يسلم الأمر ولا يفعل شيئا. إن هذا لشيء عجيب. لماذا؟ لأن الناس ألفوا هذا الطغيان وهذا الظلم وهذا البغي، حتى كما ذكرت لك آنفا أن بعض الناس قد وقع في قلبه اليأس من مثل زوال هذا الطاغوت أو هذا الدكتاتور، وغيره من الطواغيت الذين نسأل الله عز وجل أن يعجل بإزاحتهم من على صدور الأمم والشعوب. لكن أيها الإخوة، إن كانت هذه الثورة كانت سبب في إزالة مثل هذا الطاغوت، ولكن لنا في التاريخ والعبر، لنا في التاريخ عبر وعظات. والسؤال الآن، ماذا بعد الثورة؟ ماذا بعد الثورة؟ إن الناس صفقوا وطبلوا وضحكوا وفرحوا بزوال هذا الطاغوت، لكن ماذا بعد الثورة؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن ننتبه إليه جانبا، أو ننتبه إليه وأن نعيره انتباها عاليا. انظر وتأمل في التاريخ بسرعة. حينما قام الانقلاب في سنة 1952، وما بسموها ثورة يوليو، وكانت الإطاحة بهذا الملك فاروق الذي كان يلقب بالملك الفاسد، ماذا بعد الثورة؟ ابتليت الأمة وابتليت مصر بطاغوت أكثر فسادا وطغيانا من الملك الفاسد. جاء هذا الطاغوت للاشتراك الشيوعي، وأخذ يبث الشيوعية ومبادئ ماركس ولينين في الشعب المصري، حتى انتشرت الشيوعية بين أبناء مصر. ثم بعد ذلك قضى الله عز وجل على هذا الطاغوت، وجاء طاغوت آخر 1970. ماذا بعده؟ جاء ليصد عن سبيل الله ويحارب دين الله عز وجل، علماني ليبرالي، وبدأ يعلنها لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. هي دي العلمانية، إن العلمانية لا تعترف بدين، والعلمانية لا تمت إلى العلم بصلة، فالعلمانية ترجمتها اللادينية أو الدنيوية. ليكون عندك علم، يقول لك ده علماني ليبرالي، يعني إيه تبقى عندك مش ينتسب للعلم، يقول لك مجموعة المثقفين والمفكرين. لا، هؤلاء يضحكون علينا، إنما العلماني هو الذي لا يعترف بدين بأي دين، وإن تظهر أنه مسلم. وبدأ كانوا بيصرحوا في الإعلام الفاسق الفاجر الداعي بعض المذيعين اللي بيتلونوا على كل الألوان، كل لون يا أخي، سبحان الله، كل يوم تتلون غير ذلك بك أحسن، يتلون معك في يوم وليلة. بدأ يقول ويعلنها إحنا مش عايزين دولة دينية، وبعدين قال وبعدين إحنا دولة مدنية، وإن إحنا عايزين الدين يبقى داخل المساجد بس. طيب أنت عايز الدين داخل المساجد يعني إيه؟ يعني حضرتك تعبد ربنا، تصلي وتركع وتسجد داخل المسجد. إذا خرجت من المسجد افعل كيفما شئت، اسرق، ازدي، غش، كل الربا، اظلم كل أموال الناس بالباطل، افعل ما تشاء، أصل الدين داخل المسجد بس، لما خارج المسجد كل شيء مباح. ولذلك دمروا وأفسدوا الشعوب ودمروا البلاد وخربوا البلاد رؤساء العصابات من أمثال هؤلاء الفسق. تعالى انتقل بعد كده في 81 يقتل الطاغوت ويمسك طاغوت آخر، هذا الدكتاتور الذي جسم على صدر مصر أكثر أو ما يقرب 30 سنة، أذاقنا فيها الذل والهوان والولاء التام للكفرة وعباد الصلبان والمشركين، وولاء التام لليهود ولأعداء الإسلام، والحرب الشعواء الشنعاء على الإسلام وعلى المسلمين. ولعلكم استصعرتم ذلك في اللحظات أو في الأيام الأخيرة قبل قيام الثورة. تعالى انتقل تعالى كده في ثورة 1963 في سوريا. قامت الثورة لكي تتخلص من حزب من الأحزاب الذي يظهر، لا يكن بل يظهر عداءه للإسلام ولأهل السنة والجماعة اللي هم حزب البعث البعثيين. فماذا كان بعد الثورة؟ كان بعد الثورة أن الناس لم يحسنوا الاختيار، فكانت النتيجة أن تقلد الحكم حافظ القرد الذي يلقب بحافظ الأسد وهو قرد، بل القرد أفضل منه، الذي دمر مدينة حلب وقتل الموحدين من أهل السنة والجماعة في يوم الجمعة، ضربهم وهم في المساجد بالطائرات والدبابات، والذي كان يذيق النساء والموحدين في سجونه ومعتقلاته أشد وأنكى أنواع العذاب، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ذهب هذا البعثي ومات وهلك، وجاء ولده ما زال في سوريا ينتمي لنفس الحزب، حزب البعث، الحزب الباطني. في 1968 وتحصل الثورة في ليبيا، ويأتي ليقود هذه الثورة ويجسم على صدور شعب ليبيا وعلى أهل ليبيا اشتراكي شيوعي رافضي، وهو القذافي الذي يذيق شعبه شتى أنواع النكاية خاصة أهل السنة والجماعة. في 2003 يسقط صدام حسين وتقوم حكومة أخرى رافضة، يسقط بعثي عدو لأهل السنة والجماعة، وكان يعذب أيضا وكأنها منظومة واحدة اتخذها هؤلاء الطغاة على شعوبهم وعلى الناس، السجون والمعتقلات والتعذيب. يسقط ويقوم مكانه حكومة رافضة تذيق أهل السنة والجماعة شتى أنواع التعذيب والنكاية والقتل، حتى أنهم يقتلون الشباب المسلم وهو حي محترقا بعد سكب البنزين أو السولار عليه ويشعل فيه ويقود فيه النيران. ماذا بعد الثورة؟ ماذا بعد الثورة؟ هو ده المطلوب. الدولة الآن مصر بتمر بأخبر وأكبر حدث في التاريخ، ما حصلش في تاريخ مصر أبدا، هذا الحدث الذي تمر به البلاد هو أكبر حدث تمر به مصر في تاريخها. ليه؟ فيش حكومة، فيش رئيس دولة، تبالك فيش شرطة، فيش جهاز أمن. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. الأمر يحتاج لتوعية. يبقى السؤال، احنا فرحنا بالثورة كويس، لكن ماذا بعد الثورة؟ هو ده المطلوب. يا ترى اللي هيجي بعد كده وحينصب هيكون أيضا طاغوت من الطواغيت فيذيق الناس البؤس والشقاء والفقر والمرض والجوع والذل والهوان كما حدث؟ وأنا مش بذكر لك يعني هذه الثورات إن أنا بيأسك، لكن بقول لك لابد أن أنت تعي المرحلة اللي أنت مقدم عليها كيف تفكر وكيف تستشعر الأمر. إن بعض الناس لما بنقول لهم الشريعة وتبقى دي حاجة أساسية ومطلب شعبي، بعض الناس بيقول لي أنا خايف من الشريعة وتطبيقها. طب ليه خايف؟ ليه؟ إيه اللي مخوفك من الشريعة؟ قال أبدا، أصلي يا عم الشيخ الشريعة دي حاجة كبيرة قوي. قلت له يعني إيه حاجة كبيرة قوي؟ قال لي أقول لك بصراحة. قلت له قول. قال لي أصل إحنا لا هنشوف لا مسلسلات ولا أفلام ولا مسرحيات ولا راقصين ولا راقصات، أنتوا هتحرمونا من كل الحاجات دي، نروح فين بقى؟ يعني أنت من أجل هذه الشهوة تريد أنك أنت ما تطبق الشريعة وتطالب حتى بالشريعة؟ قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، محدث مصر أبو الأشبال، قال: ومن رفض الشريعة الإسلامية أو رفض التحاكم إليها فقد خرج من الملة. فالأمر مش زي ما أنت فاكر سهل يسير، إنما الأمر جد خطير. فما بالنا لا نفكر ولا نعي بما نقدم عليه؟ والأيام بتجري سريعة، خد بالك الأيام بتجري في أسرع ما يكون، فمحتاج الإنسان يقظة، مش محتاج نوم وغفلة. المرحلة مرحلة فيصلية في البلاد، لابد أن يكون عندك وعي عام تام وفاهم لما يدور حولك من أحداث. النهاردة احنا هنعدل 5 مواد في الدستور، 4 يتعدلوا ومادة حيتم إلغائها وهي اللي تتحدث عن قانون الطوارئ، وال4 مواد هتتكلم بالنسبة لرئيس الجمهورية اختياره والمدة بتاعته والإشراف القضائي إلى غير ذلك. خلاص كويس. طيب دورك أنت بعد كده إيه؟ المفروض أنت تعمل توعية للناس، وده دور طلبة العلم، ودورك أنت برضو كولي أمر في بيتك. يبقى دور الرجال والنساء الكل يتكاتف يد واحدة على من سوانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: والمسلمون يدا واحدا على من سواهم، والمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر. هو ده يكون الحال، التكاتف والترابط مصداقا لقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر ده. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. العجيب في منظومة الفساد إن الناس استغربت، محدش يتكلم بملايين، كله بيتكلم بمليارات. كان شيء غريب جدا، يعني البلد بتنهب وبتسرق بطريقة بشعة جدا البلد، والفساد منتشر، عصابة مجموعة من العصابة مع بعض متكاتفة، العصابة تكاتفت مع بعضها البعض للسرقة وللنهب، وأنتم أنتم الشرفاء لا تتكاتفون، ما زلتم تصرون على التفرق وعلى التشرذم وعلى التحزب، كل حزب بما لديهم فرحون. متى ستجتمع الكلمة ومتى ستتوحد الصفوف ومتى سيجمع الشمل؟ إلا ما يجمع الشمل وإلا ما يتوحد الصف في مثل هذه الأيام، متى؟ متى؟ خبرني بربك متى سيكون ذلك. ولكن ماذا بعد الثورة؟ يبقى أهل العلم قالوا: ولا تقوم الدولة الصالحة إلا على 3 دعائم. الدعامة الأولى الدستور التي ستحكم به وتتحاكم إليه. الدعامة الثانية الراعي. الدعامة الثالثة الرعية. ولكل واحد من هؤلاء الثلاثة له مواصفات. إيه هو الدستور؟ هم عرفوه عندهم الدستور بتاعه، اللي هو القواعد الأساسية التي تظهر وصف الدولة وحاكم الدولة بلد، وتهيمن على سلطان الحاكم، تأيده في بعض البنود وبعض النقاط لابد أن يقيد بها في الدستور أو بعض المواد. هو ده باختصار عندهم الدستور. طيب هو هيعدل لك 4 مواد اللي قلت لك عليهم، هيلغي لك واحدة. طب بقيت الدستور؟ ما هو مشكلتنا ان احنا بص، وانت بتقرأ التاريخ كده تتعجب، يقول لك: ما تسلط طاغي من الطغاة على شعبه ولا دكتاتور منهم إلا بسبب جهل الشعب. فهم بدأوا يتعمدوا أنهم يجهلون. إيه الدستور ده؟ أي حاجة خلاص. أنا أحد المستشارين لما كانوا من حوالي سنتين هنعمل تعديل في المادة 76 اللي هي بالنسبة لشأن رئيس الجمهورية اللي كان معدلها الطاغوت دوة اللي هي متفصلة وترزية القانون فصلوها، ما ينفعش أي حد يلبسها ولا حد يتناسب معه هذه المادة إلا واحد بس، هو أو ابنه بس كده متفصل عليهم بالضبط، ما ينفعش واحد تاني يخش بكتف، ما ينفعش. فواحد راجل جاي وهيعملوا اقتراع زي ما هم هيعملوا اقتراع بعد أيام كده خلائل دلوقتي على الدستور والتعديل في المواد دي، هيعملوا اقتراع. فجاي بيقول المستشار أنا بسأل الراجل الكبير جاي، بقول له انت عارف انت جاي ليه؟ قال له انا جاي عشان انتخب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية؟ انت عارف انت جاي ليه؟ قال له انا جاي عشان انتخب رئيس الجمهورية. قال له لا، احنا جايين بنعمل اقتراع على تعديل المادة 76 اللي هي الخاصة برئيس الجمهورية، اللي عايز رشح نفسه رئيس الجمهورية ايه المواصفات اللي هي لابد تتوفر فيها علشان يبدأ يرشح نفسه. بيقول لي جاي واحد تاني بيقول لك هو مثقف. انت عارف انت جاي ليه؟ قال له ايوه يا فندم انا جاي علشان ان انا الاقتراع على تعديل المادة 76 في الدستور. قال له انت عارف المادة 76 في الدستور دي بتتكلم عن ايه؟ قال له لا. قال له لا. قال له ما انت جاي ليه؟ قال له يعني هي الحكومة هتختار حاجة وحشة لينا؟ طب هبانت بقى كل حاجة وحشة اهو. شفت الجهل؟ فبدأوا هم يوصلون لهذه الدرجة ان احنا نكون جهلة، فيبدأ يقول هنعدل، احنا مش فاهمين هيعدل ايه، هنشطب، هنلغي، هنضيف، والناس مش فاهمة حاجة في اي حاجة. هنعمل اقتراع على ايه؟ مش عارف اهو رايح وخلاص. هتقول ايه؟ هقول نعم. هي الحكومة بتجيب لنا حاجة وحشة؟ ما بتجيب لناش حاجة وحشة خالص. طيب لا، لابد يكون الفترة اللي عندك وعي على الاقل فقه السياسة بلد. فالقانون اصلا الدستور ده انت لو بصيت كده كله ونظرت فيه تقوم حضرتك ماسكه تبالك ما عدا الماده رقم 2 وتقوم مطبقه كده وترميه في المجاري. لا، المجاري لا، هتسد. شوف له اي مكان تاني عفن يرميه فيه. ليه؟ خد مثال الماده 263 في الدستور في قانون العقوبات المصري بتقول من واقع انثى بغير رضاها حكم عليه بالأجغال الشقة المؤبدة أو المؤقتة. إيه رأيك في المادة دي؟ خدتوا بالكم منها ولا قاعدين كده؟ شفت أوضح لك بالمثال يتضح المقام. من واقع أنثى بغير رضاها حكم عليه بالأجغال الشقة المؤبدة أو المؤقتة. مسكنا واحدة عياذا بالله بتزني متلبسة بالزنا، واحد بيزني بيها، مسكناهم هما الاثنين قدمناهم للجهات المختصة، قدموهم للمحكمة قدام القاضي، سألها القاضي انت كنت بتزني بالراجل ده وبتفعلي الفحشة؟ قالت ايوه. يعني معترفة؟ ايوه. يعني الراجل ده ما اكرهكيش؟ قالت لا، دي بمزاجي وبارادتي وعندي حرية شخصية، انا حر، كل واحد حر بقى في جسمه يعمل اللي هو عايز يعمله. وانت؟ قال ايوه انا كنت بفعل بيها الفاحشه، كنت بزني بيها. ايه يعني؟ في ايه مشكله؟ انتم زعلانين ليه؟ قال لك يحكم عليهم او يحكم لهما بالبراءه، ياخدوا براءه. ده معترف، ومعروف في الحدود ان الاعتراف سيد الادله، ان المتهم طالما اعترف مش محتاجين بقى لا للشهود ولا لبينه، خلاص هو اعترف انتهت. فلذلك يحكم عليهم بالبراءة، عليهما بالبراءة. ليه ياخدوا براءة ليه؟ قال لك لأن المادة بتقول كده من واقع أنثى بغير رضاها. طب هو لما كان بيزني بيها وهي بتزني بيه كان برضاهم ولا مش برضاهم؟ كان برضاهم، يبقى هي راضية وهو راضي، ملك ومالهم يا قاضي. خد خد بقى المواد الثانية بقى 273 و74 و75 و6 كل ده 200ات و77 كل ده بيتكلم في قانون العقوبات. اسمع الأشد من كده مش هتعرف تتحكم بإيه الدستور ده. إذا دخل الزوج إلى بيت الزوجية فوجد الزوجة يزني بها رجل في بيت الزوجية فأخذ الزوج الحمية والغيرة فتقدم لكي ينال من هذا الرجل، فقام هذا الزاني فضرب الزوج فقتله. يتقدم الزاني ده والزوجة للمحكمة ويحكي القصة زي ما أنا قلت لك كده، الاثنين ياخدوا براءة. ياخدوا براءة؟ ده قتل الزوج واعتدى على عرضه وعلى شرفه وفي قلب بيته، ده مرتكب جريمتين، جريمة القتل وجريمة الزنا، وفي بيته وفي شرفه الاثنين ياخدوا براءة؟ قال لك اه. ليه الاثنين ياخدوا براءة؟ قال لك لان هذا الزاني لما دخل عليه الزوج كان في حال دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع، فلما قتل الزوج كان في حال دفاع عن النفس، والدفاع عن النفس مشروع، والا كان زوجه سيقتله، فياخذ براءة هنا لان كان في حال دفاع عن النفس. طيب والزوج اللي مات ده؟ قال لك لا، ما في ماده في القانون بتقول كده، انه ماده 273 بتقول إذا ضبطت الزوجة زانية فليس من حق أحد أن يرفع دعوى الزنا إلا واحد وهو الزوج. الله، يعني لو مجموعة من الناس مسكوها وهي زانية بهذا الرجل وأدون محكمة ياخدوا براءة؟ آه ياخدوا براءة. ليه؟ أصل من حق واحد بس هو اللي يرفع دعوى الزنا، اللي يتهم الزوجة دي بالزنا واحد بس، مين هو؟ زوجها. قال لك فهنا الراجل ده ياخد اول حاجه جريمه القتل كان دفاع عن النفس، جريمه الزنا الذي من حقه ان يرفع دعوى الزنا على الزوجه هو واحد بس وهو الزوج. والزوج فين؟ الزوج مات قتل، خلاص يبقى تسقط عنه دعوى وجريمه الزنا، وهي كان المفروض اللي يرفع عليها دعوى الزنا هو الزوج، والزوج مات، يبقى الاثنين ياخدوا براءه. قص على ذلك كثير من هذه الزبالات. فالمفروض عندك وعي، وعندك المرحلة محتاجة كده، وعندك وعي وعندك فكر سياسي. لكن تعال شوف في الشريعة، الشريعة ما جاءت إلا بحفظ أو بالكليات الخمس، خمس كليات جت بها الشريعة: حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض. هي الشريعة جاية لحفظ الحاجات دي. ربنا عز وجل ما شرع الحدود سبحانه وتعالى وما أتت التعزيرات والعقوبات إلا لحفظ هذه الأشياء الخمسة. تخيل بقى لو الرجل ده ضبط وهو يزني بهذه المرأة، وكان هذا الرجل غير متزوج، اللي يحصل؟ في شهود أربعة شافوه كما يرون الشمس في العلياء في وقت الظهيرة لا يحجبها سحاب، شافوها بيزني بها وشاهد عليه الأربعة، يقام عليه حد الزنا. ازاي؟ انه يجلد 100 جلدة في ميدان عام، والفضائيات تصوره، قلت بالك، ويتنشر الكلام ده على الفضائيات. تفتكر ممكن واحد يفكر ان هو يزني؟ هيتمسك كده ويتشد في ميدان عام ويتجلد 100 جلدة والفضائيات تصور وتنشر هذا الكلام لهذا الرجل، تبقى فضيحة ما بعدها فضيحة عياذا بالله، ثم بعد ذلك يغرب سنة. يبقى حتى لو كان لي مصالح في المحافظة هنا مثلا، أو أي المحافظة اللي هو قام فيها، خلاص يبعد عنها سنة، يبقى هيقع ضرر عليه. يبقى بعد كده لما يجي يفكر هيقع عليه ضرر مادي، هيقع عليه ضرر بدني، لأن طبعا هيترك أهله ووطنه لمدة سنة يغرب. تفتكر لو حب واحد تاني يزني ممكن يزني؟ مش هيزني. لذلك كان في المجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجودة الجرائم دي، لكنها كانت قليلة، كانت قليلة. يقول لك احنا خايفين من تطبيق الشريعة يا عم الشيخ. ليه يا جماعة خايفين من تطبيق الشريعة؟ اصل لو طبقتوا الشريعة الشعب المصري كله دي هتتقطع، اعوذ بالله من غضب، هذا من سوء الظن بالناس. يعني الشعب ده كله ما فيهوش شرفاء؟ هم المفسدين قد ايه يا جماعة؟ القلة دول المفسدين قد ايه؟ فرعون ده الطاغوت ده والحشية بتاعته قد ايه يعني؟ هيجوا 300؟ هيجوا 1000؟ هيجوا 2000؟ 3000؟ 10000؟ هيجي 1000000 مثلا؟ يبقى لسه في 80 مليون قاعدين للمحافظة على بقية الشعب وعلى بقية الناس. يبقى مش كل الناس دي هتقطع، لا. فلذلك هو لما يجي بعد كده دي تتقطع، السارق ده، ما هو لو كان مطبق الشرع ما كنتش هتسمع على المليارات دي والأموال دي. ودلوقتي أمريكا بتلعب لعبة حقيرة لابد تاخد بالك منها. الكلام ده عملته مع زوجة ماركس. ماركس اللي هو كان أنشأ حزب الشيوعي، وماركس اللي هو كان بيدعو إلى يعني الشيوعية أو مذهب الشيوعية، وبدأت تعتنق بعض البلاد زي روسيا كانت هي الأمة أيامها، كانت الاتحاد السوفيتي قبل ما تتمزق وتقع، وبدأ عبد الناصر يجيبه لنا هنا أيامه برضه، ودخل الشرقية الشيوعية والقذافي ما زال وغيره وغيره كتير. المهم هذا الرجل جمع من الأموال، ما هو شوف كلهم كده شوك حرامية لصوص. ماركس جمع أيامها ما يقرب من حوالي 17 مليون دولار. فجت أمريكا شيطنة الأرض تعمل إيه؟ قالت لزوجته تعالي عندنا، وراحت مجمدة الأرصدة، وده الحركة اللي بيعملها نفس الإسلوب القذر دي يعملوها مع مبارك الله مبارك. جمدت الأرصدة وعطوها يدوب 750 ألف دولار، وقال لها بقية الأموال دي تتصادر، وخدوها ضموها إلى الخزانة الأمريكية. مجموعة من اللصوص الحرامية سراق، ما أنت منتظر إيه يعني؟ نفس القصة، هم اللي كانوا أعلنوا. وعلى فكرة كل طلع المليارات دي مش من مصر عشان تبقوا عارفين، بمعنى يعني الأرقام اللي طلع دي أبحاث جاية من الدول الخارجية، من أوروبا من غيرها، إن فلان ده عنده 20 مليار، وده عنده 50 مليار، وده عنده 60 مليار، وده عنده 15. كل الأبحاث والتقارير دي جاية أصلا جاية من بره ومنشورة قبل الأحداث دي. فلما يجي يقول لك مثلا مبارك وأسرته 70 مليار دولار، يا ولادي الايه ده، انا كل يا اخي ما افتكر الارقام دي، افتكر باكبر حرامي في التاريخ. اكبر حرامي في التاريخ مين؟ علي بابا. علي بابا ولا مين حرامي؟ كان اكبر حرامي في التاريخ، هو اشهر حرامي في التاريخ. ده علي بابا ده ما يجيش فردة كعب مع الناس دي. ايه ده علي بابا ما يجيش حاجه فيهم يا اخي، حاجه تتعب. فتخيل يقول لك دلوقتي لا، السبعين مليار دول ده كلام غلط، وده كان منشور خطأ، ده هي الأسرة كلها بتملك بس 5 مليار بس. مش انتوا اللي كنتوا مصرحين بالكلام ده والقصور؟ انا بستغرب يا اخي، اللي ما فيه واحد سمعنا ان عنده قصر ولا قصرين ولا ثلاثة، بال25 قصر وال24 قصر وال20 قصر. ايه ده؟ والشعب يعني يأكل من القمى ما يأكل من الزبالة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ فساد بمنتهى البشاعة بمنتهى الإجرام. ولذلك بقول لك حدث تاريخي في مصر بالذات، وكل مدى لسه هتتقلب الأحوال. ما هو جاي دلوقتي حبيبة فندي العدلي دولك بقول لا، ما أنا مبقاش أنا كبش الفدا، لا ده انا معايا مستندات ومعايا اوراق، وانا هجيب كل دول، انا هجيبه، ما بقاش كبش الفدا. وبعدين معلش انا كنت بنفذ اوامر وتعليمات ومعايا ادله على كده. اسمع ربك عز وجل يصف هذه الصوره وهذا الحال. ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم اللي ضيعتونا في دهية، أنتم اللي ضيعتونا، أنتم اللي علمتمونا السرقة والنهب، أنتم اللي ودتونا في دهية، لولا أنتم لكنا مؤمنين. رؤساء العصابات الذين سرقوا البلاد وخربوا الاقتصاد وسرقوا الأموال وهربوها إلى خارج البلاد، مجالس الشعوب ومجالس الشورى. شوف قضية التبع والمتبوع تتكرر في القرآن في كذا موضع، من أخطر قضايا. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم أصلا أهل إجرام وأهل فساد وأهل ضلال وأهل انحلال. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعة، إحنا اللي اتبعناكم، وإحنا اللي عاوناكم، وإحنا اللي ساعدناكم في سرقة الأموال وتخريب الاقتصاد وتخريب الشعوب وإفساد الشعوب والبلاد، إنا كنا لكم تبعة في الكفر والإيمان، في الهدى والضلال، في السرقة وفي نهب الأموال، إنا كنا لكم تبعة. انتوا اللي اخذتوا الكوم الكبير، واحنا اللي اخذنا الكوم الصغير. انتوا اللي اخذتوا الكوم الكبير، واحنا اللي اخذنا الفتات اليسير. دلوقتي عايزين تجعلونا احنا كبش فدا. ان كنا لكم تبعا وبرزوا. شوف كلمه برزوا، قال لك البروز يعني الظهور، حاجه منتفخه كده كانها انتفخت تبقى واضحه وبين كل الناس. وبرزوا بعد الاختفاء والاستتار 30 سنة أو أكثر من 30 سنة، مختفين مستترين، محدش يعرف أنهم حاجة، والناس تشتكي والناس تقدم بلاغات، لكن تدخل في الإدراج لأنه عصابة مع بعض. وما زالت عشان تعرف حتى الآن رؤوس الفساد قائمة، حتى الآن ما فيش ولا راس اتقطعت لحد الوقت. عشان بقول لك ماذا بعد الثورة عشان تبقى بس منتبه، ولا راس لحد الوقت اتقطعت، ولا مليار رجع لحد الوقت، ما فيش أي إجراء اتخذ. وبرزوا لله. وبرزوا لله. ماذا أنتم قائلون لله عز وجل يوم القيامة؟ ماذا ستقولون لله عز وجل؟ هتقولوا إيه؟ حيتبرأ، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وبرزوا لله وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ملك الملوك للفصل بين العباد. ما تزعلش، لسه في حياة أخرى وفي لقاء آخر وفي موقف آخر. إن كنت ظلمت أو أذيت أو اعتدي عليك أو صرخت أو نهبت بغير حق وما قدرتش ترجع هذا أو ترجع هذا الحق، فلسه في موعد آخر وفي لقاء آخر وفي موقف آخر وفي حياة أخرى بين يدي الله عز وجل. حينما يجيء الملك وجاء ربك، جاء الديان، جاء ملك الملوك، أمير الأمراء، حكيم الحكماء، أمير الأمراء، حكيم الحكماء، جاء الله، جاء الله لكي يفصل بين هؤلاء، لكي يرد الحق إلى المظلوم، ولكي يقتص من الظالم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته وصار على ضربه حتى أتاه اليقين، أي حتى أتاه الموت. أما بعد، عباد الله، لابد أن تكون لك وقفة إيجابية، دعك من السلبية. زي ما قلت لك، الحدث حدث خطير جدا اللي بتمر به البلاد الآن، وحدث كبير جدا محتاج تكاتف ومحتاج تآلف فيما بيننا، ومحتاج تواد وتحاب ونزع الخصومات والمنازعات فيما بيننا. الهدف خليه واحد، إقامة دولة إسلامية، إقامة دولة صالحة. أنت مش هتيجي، عشان أبقى صريح معك، مش هتيجي في يوم وليلة، لأن التغيير بياخد وقت، دي حاجة معروفة، وهي سنة الله عز وجل في التدرج في التغيير. لكن على الأقل إن أنت تبدأ تهيئ الناس، لأنه قلت لك الدعائم اللي تقوم عليها الدولة ثلاث دعائم أو ثلاث أسس. أول حاجة الدستور، والدستور هو دستورنا هو القرآن والسنة وفتاوى الصحابة الكرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قال لك بدعة ليه؟ قال لك من أسباب الفرقة انتشار البدع بين الناس والتحزبات والتعصبات بين الناس، هذا يؤدي إلى الفرقة. وهذه قاعدة قعدها الأعداء ويفعلونها ويفعلونها، وهي قاعدة فرق تسد. اقسم العراق واقسم السودان، وبعد كده زي ما قلت لك القسمة لمصر. لكن الحمد لله هذه الوقفة أرعبت الأعداء، ويكفيك شرف لهذه البلد بالذات أو لمصر بالذات وعلى رأسها هذه البلد السويس، إن هذا الشيطان أوباما يذكر اسمها في خطابه الأخير. احنا تعلمنا من الشباب بتاع مصر، علمونا الحرية وعلمونا وعلمونا وعلمونا، ثم يقول وأخص بالذكر شباب السويس، شباب محافظة السويس بالذات. إذن الأعداء يهبونك، فإياك أن ترضخ مرة أخرى وأن تظهر ضعفك وذلك واستسلامك مرة أخرى. فقد مضى زمن الطغيان، وقد مضى زمن الظلم والبغي والسلبية المطلقة التي كان يعيشها الناس، والهزيمة النفسية التي رسخت في قلوب الآباء وورثوها للأبناء. إحنا مالنا يا ابني، خلينا في حالنا يا ابني، خلينا نمشي جنب الحيط، ملناش دعوة بحد، واحنا نغير الكون. الهزيمة النفسية التي أصيب بها الآباء وورثوها لأبنائهم، لا، دع عنك زمن التواني، واعلم أن العمر منتهن وفاني، فلابد أن ترفع رأسك، رأسك عاليا، لأنك أنت مسلم تعتز بدينك وتعتز بإيمانك، والله عز وجل قد كرمك في كتابه على سائر مخلوقاته، ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل قد كرمك، فلماذا تهين نفسك؟ ولماذا ترضى بالذل والهوان والخضوع والخنوع والضعف لنفسك؟ وقد رزقك الله عز وجل القوة الآن. إن المسلم هو الإنسان، إن المسلم هو المكرم، إن المسلم هو الراجل بحق. أيها المسلم، إن هذا العصر ليل، فأنر ليل الحائرين وسفينة الحق الضائعة في لج الهوى، ليس لها غيرك أيها المسلم، أنت ربان السفين، محفل الأجيال يحتاج إلى صوتك العالي، وإن لم يسمعوك إن المسلم الحق وإن المسلم التقي، هو الذي يعظ الناس ويوجههم ويرشدهم ويأخذ بأيديهم إلى طاعة الله، إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم، وبالتوبة والإنابة الجماعية لله عز وجل. إن أردنا فلاحا وصلاحا ومجدا وعزا وتقدما وحدارة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح متعلق بالتوبة يا عباد الله، فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى الله عز وجل. لابد أن تكون الأحداث بعد الثورة قد غيرت من حالك، من حال بيتك، من حال زوجتك، من حال أولادك، من أخلاقك، من معاملاتك، من جميع شؤون حياتك. لابد أن تحدث أو يحدث لك تغير، فإن لم يحدث لك تغير فالقاعدة معروفة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذ أردنا حاكما صالحا يتقي الله عز وجل فينا وفي دينه وفي هذا الشعب وفي هذا البلد، فعلينا أيضا أن نصلح نحن من أنفسنا، فصلاح الراعي من صلاح الرعية، وكما قال الحسن البصري كما تكونون يولى عليكم، وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه أعمالكم عمالكم. أبى الله عز وجل أن يولي علينا أمثال معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن أبي بكر وعن عمر، لأن أعمالهم ظهرت في صورة عمالهم، وأعمالنا ظهرت في صورة عمالنا، فكما تكونون يولى عليكم، فأصلحوا من أعمالكم حتى يظهر ذلك في صلاح عمالكم، وإلا إذا ظللنا على هذه الحال ورضينا بالفساد، ورضينا بالبعد عن الله، ورضينا بالتبرج والسفور وأكل الربا والظلم، ويحسد بعضنا بعضا، ويحقد بعضنا على بعض، ويخاصم بعضنا بعضا، ويقتل بعضنا بعضا. إذا أردنا بأمثال هذه الموبقات المهلكات فلا تنتظر أنت خيرا. يبقى لابد من صلاح نفسك، صلاح بيتك، وصلاح زوجك، وصلاح جيرانك وأهل حيك، وأن نتكاتف وأن نتعاون جميعا، كما قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أقول ما تسمعون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخز ولا فاضح. نسألك يا مولانا حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم تقبلنا في الصالحين، اللهم تقبلنا في الصالحين. اما من احيته منا فاحيه على الاسلام، اللهم من احيته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، ومن توفاك ياه منا فتوفاه على الإيمان. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة ومغفرة ورضوانا. اللهم فرج كربنا وكرب إخونا المكروبين، فك أسرنا وأسر إخونا المأسورين، تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر عبادك الموحدين في شتى البقاع والبلدان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد رجال المسلمين، واهد شيوخ المسلمين، واهد حكام المسلمين، وردنا إليهم للإسلام مردا جميلا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.